بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: فإذا سلم خطب بهم. فإذا سلم خطب، قال خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة أحكام المناسبة للوقت. قوله فإذا سلم خطب، هنا بهم وهناك خطب ليس بهم، والله أعلم أيها الصابر. أي أن الخطبة تكون بعد صلاة العيد، الخطبة تكون بعد صلاة العيد ولا تكون الخطبة قبل الصلاة. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، اتفق عليه. والخطبة بعد الصلاة بالاتفاق كما نقله ابن قدامة والنووي. وما حكم الخطبة؟ خطبة العيد مستحبة، نقل في ذلك الإجماع، قال الصنعاني رحمه الله: وقد نقل الإجماع على عدم وجوب الخطبة في العيدين، لكن ليس معناه أن الناس يتركونها بالكلية، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، هذا قول قال به بعض أهل العلم أنها خطبتان، وكما سيأتي أن صحيح أنها خطبة واحدة للعيد. أي أن الإمام يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة في صفتهما لا في أحكامهما. وقد ورد في ذلك حديث عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قام، رواه ابن ماجه وهو ضعيف. هذا الحديث عمدة من يقول إن للعيد خطبتين، والصواب أنها خطبة واحدة. الحديث رواه ابن ماجه، وفي إسناده أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي البكراوي البصري، ضعيف ضعفه النسائي وغيره، وشيخه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، وأيضا فيه عنعنة أبي الزبير. والحديث في سلسلة الضعيفة، وأيضا ضعفه شيخنا مقبل الوادع رحمه الله. ولذا قال النووي رحمه الله: لم يثبت في تكرير الخطبة أي في العيد شيء، وهذا مصير منه إلى تضعيف هذا الحديث. لم يثبت في تكرير الخطبة أي في العيد شيء، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة. يعني لماذا؟ طيب إذا كان الحديث ليس صحيحا فعلى ماذا اعتمدتم؟ قال: القياس على الجمعة. قلت: وهو قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ الفارق في كيفية الصلاة. أولا صلاة الجمعة هل فيها تكبيرة زوائد؟ ليس فيها تكبيرة زوائد، فالعيد تختلف عنها في صفتها. ومكان الخطبة، الخطبة في الجمعة قبل الصلاة، قبل في الجمعة يخطب الإمام خطبتين قبل الصلاة، وفي العيد بعد الصلاة بالاتفاق. إذن قياس مع الفارق. وأيضا هذا القول الذي هو أنه يخطب خطبتين في العيد خلاف ظاهر الأدلة الصحيحة التي تدل على أنه خطبة واحدة، كما في حديث ابن عباس وجابر بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة ولم يقولوا قبل خطبتين. ورجح هذا القول الصنعاني فقال في شرح حديث أبي سعيد رضي الله عنه في خروجه للمصلى في العيد، قال: وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد وأنها كخطب الجمعة أمر ووعظ، أي من حيث موضوعها، وليس فيها أنها خطبتان مثل الجمعة وأنه يقعد بينهما. ولعله لم يثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما صنعوا الناس قياسا على الجمعة. انتهى. وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الأدلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لم يخطب إلا خطبة واحدة. وهو اختيار شيخنا مقبل رحمه الله وشيخنا يحيى حفظه الله. ذكروا عن طالب علم مبتدئ أنه سمع هذه المسألة وأن الراجح في العيد خطبة، فذهب وخطب بالناس في بعض البلاد، خطب بهم الجمعة خطبة واحدة. قالوا: ما لك؟ وين الخطبة الثانية؟ قال: الراجح فيها أنها خطبة واحدة، هذا خطبة العيد ما هي خطبة الجمعة، خطبة الجمعة خطبتان بالاتفاق ما فيها خلاف. ولكن الذي أتى به إلى المسجد اختلف مع بعض الشيعة فقال: سآتي بخطيب من السنة، فوافق له طالب مبتدئ ما عنده كبير علم، خرج هكذا يتعلم الخطابة، فجاء إليهم وقال خطوة، وصاحب المسجد قال: ما هي إلا السنة هذه. الله المستعان. وهذا يدلك على خطر الكلام بغير علم. طالب العلم يتقيد بما يعلم ولا يتجاوز إلى ما لا يعلم، فلا تقل ما لا تعلم، ولا تجتهد من عند نفسك، لا تجتهد من عند نفسك، ولا تقل شيئا لست على يقين منه متشكك فيه ولست متثبتا، لا تقل إلا ما تعلمه صوابا وبأدلته من كلام أهل العلم. حكم إخراج المنبر لخطبة العيد: لا يشرع إخراج المنبر لخطبة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعله. دليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. هذا موضوع الخطبة، يكون فيه وعظ وأوامر شرعية ووصايا لهم. فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك، أي على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يتأسون حتى خرجت مع مروان، مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت الخلفاء، وبعد فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، يعني مخالفة من وجهين، ما هي؟ منبر وخطبة قبل الصلاة. فجبذت بثوبه، أبو سعيد الصحابي جبذ بثوب مروان، ومروان هذا ليس بصحابي، فجبذني، قال: فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع، معناه أنه ما بال واصل، فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله، غيرتم والله، يعني أنكر عليه أبو سعيد هذا شيء خلاف ما عهدناه، يعني انظر التغيير في آخر زمن الصحابة، يعني وهم ما زالوا أحياء. فقال له: غيرتم والله، أتيتم بشيء محدث ما رأيناه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قبل الصلاة، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر. فقال أي مروان: أبا سعيد، يعني ناداه، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، الذي أعلمه مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم خير من هذا الذي أحدثتموه، مما لا علم لنا عليه، ما لا علم لنا به في كتاب ولا في سنة. فقال إن الناس، يعني بيّن عذره مروان، وهذا عذر ليس مقبولا، عذر غير شرعي، إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة. لماذا لا يجلسون لهم؟ يخطبون العيد، يصلون العيد ثم يخطبون، فإذا قاموا للخطبة خرج الناس ما يستمعون لهم، لأنهم يسبون علي بن أبي طالب وآل البيت، فكان هذا هو السبب، بسبب النصب الذي عندهم، نصب العداء لآل البيت، الناس نفروا منهم. فهؤلاء على طرفي نقيض، الشيعة عندهم عداء للصحابة، والنواصب عداء لآل البيت، والواجب على المسلم أن يكون محبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته الذين هم على هدي وسنته، لا غلو ولا إفراط ولا تفريط. إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة، الحديث متفق عليه. بوب البخاري على هذا الحديث باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. قوله إلا أنه يذكر أو يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، أي يذكر في خطبة العيد، في خطبة عيد الفطر ما يناسب من أحكام زكاة الفطر والترغيب في صيام ست من شوال والاستمرار في الأعمال الصالحة بعد رمضان، وفي الأضحى يذكر ما يتعلق بالأضحية وأحكامها وحكم صيام أيام التشريق، ويذكرهم عموما بنعمة الإسلام وأهمية وحدات الصف ونحو ذلك مما يناسب الحال. ومن أدلة ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. إذن بين لهم ما يتعلق بأمر الأضاحي لأنه عيد أضحى، لكل مقام مقال. لو أن الخطيب في العيد يشرح للناس أحكام الأضاحي، والناس إيش دخل الأضاحي اليوم، نحن الآن في عيد الفطر، أو يأتي في عيد الأضحى ويذكر لهم زكاة الفطر، كيف ما هو مناسب. فلكل مقام مقال. إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهل ليس من النسك في شيء، متفق عليه. مثل من يأتي يوم عرس، الناس اجتمعوا للعرس وهو يأتي يذكرهم بالموت والقبر وعذاب القبر، يعني هذا غير مناسب، غير مناسب. كل مقام مقال. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، يعني حرام صوم يوم العيد، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم، متفق عليه. معناه أنه بين لهم ما يتعلق في كل مقام بما يوافقه. إذا وافق يوم العيد يوم جمعة فله أحكام، وهذا العام يوافق العيد يوم خميس ما هو جمعة، عام 42. إذا وافق يوم العيد يوم جمعة فله أحكام. أولا، من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة ويصليها ظهرا في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل. دليل ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء يصلي فليصلي، رواه أبو داود وهو حديث صحيح بشواهده. وقال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فكان ذلك اليوم بذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. رواه البخاري. ثانيا، لكن كما سمعت أنه لابد من صلاة الظهر لمن ترخص. ثانيا، من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، يعني يجب عليه حضور الجمعة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي للمسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلى ظهرا، والصحيح أنها تنعقد بما تنعقد به الجماعة. ثالثا، يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها، يعني ليست الرخصة للإمام يترك الناس بغير خطبة. ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، وإلا فتصلى ظهرا. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون. رواه أبو داود، هو صحيح بمجموع طرقه. فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، وعلى عدم الرخصة للإمام لقوله إنا مجمعون. رابعا، من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصلي ظهرا بعد دخول وقت الظهر. خامسا، لا يشرع في هذا الوقت، أي إذا وافق يوم جمعة يوم عيد، الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم. سادسا، القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح. هذا بيان صادر عن الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة بينوا فيه هذه الأحكام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابك عمر وعثمان بن مسعود بن عباس بن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا نستغفرك.